بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في المجلس الماضي من أعظم آية في كتاب الله، من آية الكرسي، ومهما تفكرنا في صفات الله تعالى وعظمته، فالله تعالى يقول: ولا يحيطون به علما، وليس الخبر كالمعاينة. و إنما هذه الآيات في القرآن الكريم التي تعرفنا على الله تزيدنا إيمانا بالله ومحبة لله وخشية لله. ولكن الإخوة، عظمة الله تعالى لا منتهى لها، ولهذا كيف سيكون حال المؤمن إذا رأى الله تعالى في الجنة؟ كيف سيكون تعظيمه لله، ذكره لله؟ ولهذا أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما نلهم النفس، فالأمر أعظم وأعظم مما نتصور. فبعد أن قرر الله تعالى في هذه الآية الكريمة دلائل التوحيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العاقل عندما يتعرف على دلائل التوحيد وعظمة الله جل جلاله لا يملك إلا أن يسارع إلى قبول هذا الدين. ولهذا تأمل مباشرة، الله تعالى يقول بعد هذه الآية العظيمة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهنا أتذكر مقصود سورة البقرة، وهذه الصورة هي في الحقيقة أجمل صور الاستسلام لله. لا إكراه في الدين، استسلام عن طواعية، عن قبول، عن رضا. لماذا؟ إذا قرأت الآية التي قبلها، آية الكرسي أعظم آية، الذي يعرف هذه العظمة يرى هذه الصفات العظيمة لله تعالى في هذه الآية، ويعلم أن هذا الدين هو الحق وأن التوحيد هو الحق، فيقبل على هذا الدين. ثم أكد الله تعالى هذا فقال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الدين واضح والحق واضح، إذن لماذا نكره الناس على الأمر الواضح؟ وهذه الآية كما يذكر المفسرون أنها خبر بمعنى الأمر. عندما يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، يعني لا تكره أحداً على الدخول في دين الإسلام. وهذه الآية ثبت في نزولها بعض الأسباب الواردة في هذا، كما ثبت عند ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلا مسلما. وفي رواية أنهما تنصرا على يد تجار قدموا من الشام يحملون زيتا، فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأيضا ثبت عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة، يعني لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فهذا كان يعني في الماضي قبل الإسلام هكذا كانت تفعل. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، يعني نكرههم على الإسلام ولا ندعهم يذهبون مع اليهود. قال: فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأيضا جاء عن مولى لعمر قال: كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر، فكان يعرض علي الإسلام فيأبى هذا المملوك، وهذا في خلافة عمر، ويقول: لا إكراه في الدين. فيقول له عمر رضي الله عنه: لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. وأبقاه عنده أمانة ويخدمه، لكن لا إكراه في الدين، لم يكرهه على الدخول في دين الإسلام، لا إكراه في الدين. لماذا؟ الله تعالى يقول: قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد. والرشد هو الحق والهداية للصواب. وهذه الكلمة بالنظر إلى المعنى الحسي لا يوجد لها استعمال إلا في شيء واحد، كما يذكر أهل اللغة يقولون: الرشادة هي الصخرة أو الحجر الذي يملأ الكف، الرشادة فقط. ومن الناحية المعنوية الصلاح والصواب والحق يطلق عليه رشد، ولهذا الله تعالى قال في اليتامى: فإن آنستم منهم رشدا، يعني لا يكفي البلوغ، لابد مع البلوغ أمر آخر وهو الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. رشدا يعني أن يحسن التصرف في المال، يعني يكون عنده صلاح في التصرف في المال، حسن التصرف. كذلك الرشد يعني عندما يكون الإنسان على الدين الحق، على الإسلام، هذا هو الذي يحسن التصرف، الذي يعبد الله وحده. أما الذي يعبد غير الله ما أحسن التصرف، ما عنده صلاح، ما عنده صواب، ما عنده رشد، بل ما عنده عقل. والرابط بين المعنى المعنوي والحسي أن الصلاح في قوة، يعني مثل الرشادة الصخرة يعني فيها قوة، فكذلك يعني الحق والصلاح الثبات، هذه معاني عظيمة قوية. فهذا لعله فيه شيء من المناسبة، والله أعلم. ولذلك يقولون: عكس الرشد وماذا؟ الغي. وعكس الهدى إيش؟ الضلال. ما ضل صاحبكم وما غوى. فالضلال يعني عدم العلم، عكسه الهداية العلم. لكن الإنسان قد يعلم، لكن يعني هو الآن غير ضال، يعلم لكنه يتعمد مخالفة الحق، يتبع هواه. هذا وقع في الغواية، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. فكأن الهداية التي هي عكس الضلال هي العلم النافع، والرشد هو العمل الصالح، كما قلنا حسن التصرف. اليتيم إذا أحسن التصرف إذن عنده عمل صالح في المال، فكذلك العمل الصالح في الدين. عكسه الغواية، الغواية تعمد الضلالة، ليس الضلال فقط بل أن يتعمد أن يوقع نفسه في الضلالة والعياذ بالله، يتبع هواه، يتعصب لآبائه. ولهذا يقولون في أصل الكلمة هذه من ناحية الحسية، يقولون غوي الفصيل إذا فسد جوفه لأنه شرب اللبن كثيرا من أمه، ففيها انجذاب، ينجذب ينجذب ويشرب 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 حتى يفسد جوفه، حتى يفسد جوفه. فبالنظر إلى معنى الانجذاب مع الفساد تطلق الغواية أيضا، فهذا يدل على أن فيها نوع انجذاب للهوى، يعني تعمد، فينجذب للهوى ويتبع هواه حتى يعني يفسد عليه دينه وقلبه. فهذه هي الغواية، هذا هو الغي. إذن قد تبين الرشد، يعني الحق والعمل الصالح، من الغي واتباع الهوى. فإذن ما دام الأمر بين، فلماذا تكره الإنسان على أمر وهو واضح بين، العاقل يقبله؟ ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله في كلام جميل له في هذه الآية، قال: لا إكراه في الدين، قال: لكمال هذا الدين وكمال براهينه وكونه دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح، فلكماله ولقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده. ولا منافاة بين هذا المعنى وبين آيات الجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين. فإذن هذا دين واضح تقبله الفطر والعقول الصحيحة، ولذلك ما يرده إلا المعاند. إذا أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة ما يبقى إلا الكبر والعناد، أي عقيدة أحسن من هذه العقيدة؟ عقيدة واضحة ما فيها تعقيد، ما فيها فلسفة باطلة. الذي خلقنا ورزقنا هو الذي نعبده وحده جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شوف خطاب جميل فيه تذكير بالنعم، وهو في الوقت نفسه خطاب عقلي، يعني اللي خلقك عقلا ومنطقا هو المعبود الحق. هذا أول نداء للناس في الأمر بالتوحيد، بعبادة الله وحده. كيف يذهب المسلم بعد ذلك إلى الأضرحة والقبور ويدعوها ويطلب المدد منها وأن تقربه إلى الله؟ هذا كذب على الله. من أين جئتم بهذه العقيدة؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني هذا كذب وكفر. عقيدة واضحة، نؤمن بأسماء الله وصفاته كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى. نؤمن بأن الله على عرش استوى فوق سماواته العلى، وبأسماء الحسنى وصفاته العليا كما يليق بجلاله، بدون أن ندخل عقولنا في كيفية ذلك. انظر إلى العقيدة ما أجملها وما أوضحها، بخلاف الفلاسفة والمتكلمون الذين خاضوا في هذا الباب بدون هدى، فينفون أسماء الله وصفاته ثابتة في القرآن الكريم، والذي ينفي علو الله، واللي يقول الله في كل مكان بذاته، واللي يقول لا أدري أين الله. كيف إنسان لا يدري أين ربه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سأل جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان. الله أكبر. يعني عقائد ما تحتاج إلى تعقيد. وانظر إلى عقائد النصارى واليهود اللي يزعمون أن عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله، وكلها تنقص لله وسب لله. فعقيدة واضحة، عبادات أجمل عبادات. انظر إلى جمال الصلاة، يعني تتطهر، تأتي بيت من بيوت الله، تقف أمام الله متأدبا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، تدخل على الله دخول العبد المستسلم، ترفع يديك الله أكبر، تضع اليمنى على اليسرى، ذل بين يدي عزيز، وهكذا ركوع سجود تلاوة للقرآن. يعني ما توجد عبادة مثل هذه العبادة، لا إكراه في الدين. حتى بعض الكفار تسمعون قصص إسلامهم كثير منها بسبب الصلاة. كم من كافر أسلم بسبب الصلاة، يقول شوف جماعة مسلمين يصلون، أول مرة يشوف مثل هذا المنظر ذهب إليهم، ما هذا الدين، ما هذه الحركات، لما أخبر أن هذه الصلاة قال هذا الدين الحق، هكذا قال بعضهم عندما أسلم. وهكذا فيه التكافل، فيه التعاون، فيه الزكاة، فيه الصيام، تهذيب النفس عن الشهوات، فيه الحج، كمال الشوق للمحبوب المعبود بالسفر إلى بيته، فيه الأخلاق الطيبة الكريمة، إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. والإسلام دخل في كل مجالات الحياة، دخل في أسواقنا، في تعاملاتنا التجارية، في بيوتنا مع أزواجنا، مع أولادنا، مع والدينا، مع أرحامنا، مع جيراننا، حتى في تعاملنا مع الحيوانات. رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى في قضاء الحاجة آداب، عند الطعام آداب، اللباس له آداب، كل شيء في الإسلام تجد هناك تشريع وهدي. الله أكبر. والسياسات العامة والعلاقات الدولية وعلاقة الدول المسلمة مع الكافرة، الله أكبر، هذا الدين الحق. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ثم يأتي على هذا السؤال، وهذا السؤال مشهور في هذه الآية، كيف تقولون لا إكراه في الدين وهناك جهاد في الإسلام والجهاد فيه قتال للناس، والقتال للناس فيه إكراه لهم على الدين، فكيف يقال لا إكراه في الدين؟ فهذه المسألة الإخوة فيها اختلافات في التوجيه بين أهل العلم. ولا بد أن نعلم أولا الإخوة حقيقة الأمر، أن الإكراه لا يجتمع مع الدين. ولذلك عندما يكره المسلم على الكفر فيلفظ بكلمة الكفر يكون معذورا، يتلفظ بها بلسانه، لكن إيش؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني حقيقة الدين الموجود في القلب هذا ما أحد يستطيع أن يكره الإنسان عليه. وذلك ممكن أنت تكره إنسانا على الدين فينافق، يظهر الإسلام حتى لا يقتل، ولكن إيش؟ قلبه مطمئن بالكفر مثلا. فهذه حقيقة لابد أن نفقهها جيدا. لكن مع ذلك هناك قتال، والقتال في الظاهر فيه إكراه. فبعض العلماء قال هذه الآية منسوخة بآيات القتال، وخلاص انتهى الإشكال، ما دامت أن هذه الآية بالفعل كانت في أوائل الفترة المدنية عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما تعرفون سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة، فقالوا هذه الآية كانت في البداية، ثم جاءت آيات الجهاد في سبيل الله، وبعضهم قال هذه الآية محمولة على أهل الكتاب ومن في حكمهم، يعني لا إكراه في الدين بالنسبة لليهود والنصارى والمجوس، لأن جاء في المجوس أنه تقبل منهم الجزية مثل اليهود والنصارى، سنوا بهم سنة أهل الكتاب لأن عندهم شبهة كتاب، يدعون لهم كتاب سماوي. فهذا الذي عليه جمهور العلماء بالنسبة لأخذ الجزية، فيقولون الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، كما قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم المجوس يلحقون بهم، فقالوا هذه الآية خاصة بهؤلاء، لا إكراه في الدين لهؤلاء. أما عبدة الأوثان والمشركون فهؤلاء يكرهون على الدين، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، ما في خيار آخر. فهذا أيضا توجيه. والعلماء الذين قالوا أن الجزية تؤخذ من كل الكفار حتى من عبدة الأوثان كما عند المالكية أظن هكذا، وهذا رجح ابن القيم، فعنده الآية هذه تبقى على عمومها، يعني يقول أصلا الجزية تؤخذ من الجميع، مدام أن الجزية تؤخذ إذن لا إكراه في الدين، تبقى على عمومها كما قال ابن القيم، والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر. قال وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار فلا يكرهون على الدخول في الدين، يكون هناك دعوة للإسلام، إذا رفض ما نكرهه بالقتل وإنما يدفع الجزية. بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، قال ابن القيم ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود لما قدم المدينة، فلما حاربوه أجلى بعضهم وقتل بعضهم كما في يهود بني قريظة، ولما هادن قريش قريشا 10 سنين هم بدأوا بنقض الصلح، فيعني قاتلهم أو يعني فاجأهم بفتح مكة، وهم الذين كانوا يقاتلونه يعني في غزوة بدر وأحد والخندق وهكذا. فهكذا يعني توجيهات العلماء لهذه الآية. وفي الحقيقة الإخوة لا شك أن الجهاد في سبيل الله ابتداء ليس المقصود منه إكراه الناس على الدين، هذا لابد أن نفقه جيدا. الجهاد ليس المقصود منه إكراه الناس على الدين، وإنما المقصود من الجهاد أولا كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. طيب، فالذي يقاتل في الجهاد في الحقيقة من الناحية العملية من؟ الذين يصدون عن سبيل الله. يعني الأصل أن دين الإسلام هو الدين الحق، هو دين الرحمة، ولابد أن تنشر هذه الرحمة في العالم. طيب، عندما يقوم المسلمون بالدعوة، إذا حصلت للمسلمين قوة وأصبحت لهم دولة عظيمة في مشارق الأرض ومغاربها، الآن نحن الحمد لله هذه البلاد بلاد مسلمة وبلاد المسلمين على الإسلام والحمد لله، لكن تفرقنا بسبب العدو، بسبب إعراضنا عن الدين عدم تمسكنا بالدين، لكن إذا كانت هناك قوة للمسلمين في العالم وبدأوا يبعثون الجيوش كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، بدأوا يبعثون الجيوش لأن ينشروا هذا الدين، فالأمم الكافرة لابد أن يكون منهم أهل عناد ما يقبلون، أهل الملك ما يتنازل عن ملكه وعن دولته ويقول خذوا دولتي افعلوا ما تشاءون، ما يرضون بهذا. فما الذي يحصل في الواقع؟ لابد أن يقوم أناس يعارضون أهل الدين الحق. نحن نعرض عليهم نقول هذا الدين الحق، عندكم جواب؟ أنتم دينكم باطل، ما عندكم جواب عن هذه الأدلة والبراهين الواضحة، اعبدوا الله ادعوني للإسلام. لابد أولا، شوف الجهاد ما يكون إلا بعد الدعوة للإسلام، قامت الحجة وقيمت الحجة ورفض. طيب الآن أنت ما تقاتله حتى يسلم هو، لا، أنت تقاتله حتى تزيل هذا العائق من طريقك، حتى تنشر الرحمة، ولابد من نشر هذه الرحمة. ما تقول والله الناس أحرار كل واحد يفعل ما يشاء وأنا أبقى في بلدي، لا. لماذا؟ لأن كما يذكر بعض العلماء هذا التشبيه، يقول الشرك والكفر أخطر مرض في العالم. تخيل لو الله يعافينا أجمعين جاء مرض سرطان في الجسم، يحاول الطبيب أن يعالج هذا المرض، كيف؟ بالدواء كيماوي، حاول، طيب ما نفع العلاج، ماذا يفعل؟ يضطر إلى ماذا؟ بتر العضو، يكون ما عليه، أخسر يد ولا أخسر جسم كامل، رحمة. كذلك هذا الشرك والكفر هو سبب الفساد والخراب والدمار والشقاء في العالم كله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا ترك الكفر وأهله إذن هم في مزيد، وأهل الطغيان والملك من الكفرة يتوسعون ويحاربون، فلا بد من هذا الصراع، ما في مفر منه. فإذا يأتي الجهاد لإزالة هذا العائق الذين يصدون عن سبيل الله. فإذا أزيل هذا العائق خلاص يأتي الإسلام لعامة الناس، عامة الناس مستسلمين، فيأتي نشر الإسلام، نشر الدين. هذا أولا، يعني ابتداء الجهاد ابتداء ليس فيه يعني القتال لإرغام الناس على الدين، وإنما أولا لإزالة العائق في طريق الإسلام. طيب بعد ذلك أيضا الإشكال يبقى، يقولك طيب الآن هؤلاء على قول جماهير العلماء إذا كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس الذين تؤخذ منهم الجزية، طيب واحد ممكن يقول طيب يا أخي الإنسان حر ما يريد أن يدفع مالا في مقابل حماية ويريد أن يبقى على دينه، إذا ما دفع الجزية أنت تقتله، أليس في هذا إكراها؟ أو على قول جماهير العلماء إذا كانوا هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب أصلا هم كفار، ونعم أزلت العائق لكن الآن هؤلاء كفار كلهم أبوا الإسلام وقالوا نحن ما نسلم ودعوناهم الإسلام ما يسلمون، فأليس من حق القائد أو الحاكم أن يقتل من يقتل من هؤلاء الأسرى؟ هذا جائز، وهو يعني بالخيار بحسب الاجتهاد في هذا. فحتى في غزوة بدر مثلا عندما أسر أسرى المشركين، طيب الآن خلاص هم مشركون عبدة أوثان، كان حكم الله تعالى الأصل أن يقتلوا، أليس في هذا إرغام له على الدين؟ قد يقول قائل هذا يعني فيه إكراه، فنقول إخوة قتل الكافر هذا أمر منفك عن الإكراه على الدين. يعني قد تربط المسألة يعني في الظاهر بين يعني القتال وبين الإكراه، لكن في الحقيقة أنت عندما يرفض الكافر الإسلام فأنت تقتله ليس لأجل أن ترغمه على الدين، لا، هذا حكم آخر. أنت تقتله، تقتل هذا الكافر لماذا؟ لأن الكافر، انظر الآن، يعني دين حق، دين براهين ساطعة، ليش يرفض؟ ما من حق يقول أنا حر، لا، أنت لست بحر في هذا الباب. الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله. أنت عندما تقول حر أنت تتعبد لهواك وشهواتك، أنت إذن معبد لغير الله، والكون كل هذا يقوم على العبودية لله وتسبيح الله، فلابد أن أرجعك إلى العبودية الحقة. طيب، هو الآن يرفض هذه البراهين الواضحة. لما يقال له إذا ما أسلمت ستقتل، هذا والله أعلم أسلوب من أساليب كسر العناد والكبر الذي في نفسه، لأن الإنسان أحيانا حقا يعني يطغى إلى درجة خلاص يعني يكون باله مشغول بالغرور والكبر الذي هو فيه حتى لا يبالي بشيء، يجيب للحق، يشوف الحق بعينيه لكن يرفض من شدة تعلق قلبه بالدنيا والشهوات والتعصب والكبر. طيب، ما الذي يردعه من هذا عن هذا؟ ما في إلا السيف، إلا القتل. إذا جاء موضوع القتل هنا يعد له ألف حساب، فكر قل لا، الآن خلاص أصبح الأمر جد وحياتي ستذهب. هذا يجعله يفكر بإيش؟ بواقعية أكثر، يترك عناد العناد والكبر ويشوف الله، يشوف الدين هذا صح ولا لا. فهنا يعني هذا بالعكس رحمة للكافر. لماذا؟ أنت عندما تنقذ إنسان من هلاك شديد محقق تنقذه بالقوة، يكون هذا رحمة له. واحد يريد يعني أن يقع في هذه الحفرة المملوءة نارا، هكذا الكافر هو يوقع نفسه في نار جهنم ولا بغروره وبكبره. طيب، أنت الآن ما نفع حتى الدعوة وتزيين الحق له، ما نفع، أنت تتركه هكذا خلاص؟ لا، والله من الرحمة أن يعرض عليه إما الدين وإما القتل. الآن عندما يعني يصل إلى يعني هذه النهاية، هنا فرصة أخيرة لإنقاذ من خلود أبدي في نار جهنم، هذا خير من أن يترك بدون أن يهدد بالقتل، والله هذا خير له، لأن إذا مات سيخلد في نار جهنم. فعندما يقاتل الكافر لأن هذا القتال فيه نجاته من هلاك أبدي وعذاب سرمدي، قتاله فيه سعادة له لأن سيجعله يحاسب نفسه ويرجع بإذن الله إذا كان صاحب عقل وترك هواه، فهذا يرجعه إلى الدين. فإذن نقول إذن هذا القتال للكفار، تقاتلهم أو يسلمون، صحيح على ظاهره، والعلماء الذين جعلوا هذه الآية منسوخة بهذا الاعتبار لهم حق بالنظر إلى يعني الظاهر، لكن في الحقيقة كما عرفنا إذا نظرنا إلى يعني ماذا نسميها سر المسألة أو الحكمة، لا يكون القتال ابتداء لأجل إرغام على الدين، لأن إذا كان القتال لأجل الإرغام عن الدين يمكن أن ينافق ويسلم في الظاهر ويكون في الباطن هو كافر، لا، القتال لأجل أن يترك الكفر، يجعله هذا القتال يجعله يحاسب نفسه، يراجع نفسه أكثر، يترك غروره، يترك كبره، يترك عناده، لأن هذا رحمة به. وأيضا يعني ترى هذا أيضا حتى في أهل الكتاب، إنسان منهم رفض أن يدفع الجزية، طيب سيبقى الإشكال كما هو. الآن إذا قوتل بتقول أنت الآن تكره الناس؟ لا، هذا فيه تنبيه لهؤلاء البشر، حتى يعني ما يقع الإنسان في مثل هذا الهلاك السرمدي. ثم الأمر الثاني، على فرض أنه اختار القتل، والله القتل أرحم له من أن يبقى كافرا. لماذا؟ الله تعالى يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. فأولهم عذاب مهين، نعم، ولهم عذاب مهين. طيب، فإذا عندما يقتل ما يزداد إثما على إثم. فالشاهد أن هذا يعني إذا أردنا أن نمثل مثل في الدنيا مثلا، علي الإنسان إذا طغى وأخذ أموال الناس وفعل ما فعل، يقول أنا حر أفعل ما أشاء، ألا يؤخذ ويسجن ويعاقب ويضرب؟ نعم، إذا ليست المسألة على هوى الإنسان يقول أنا أفعل ما أشاء، فالعقوبة قد تصل إلى القتل. طيب، واحد قتل إنسانا، قتل مسلما، ألا يقتل؟ طيب، هذه عقوبة، قصاص. كيف الذي يناقض الغاية التي خلق لأجلها؟ أليس هذا أولى بالقتل؟ ولذلك ما يشكل عليك الآن حتى حد الردة، ترى حد الردة أيضا يذكر هنا، يقول لا إكراه في الدين. طيب، كيف واحد يرتد؟ تقول إذا رجعت عن دين الإسلام تقتل، أليس هذا إكراها؟ هكذا يقولون. يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال: من بدل دينه فاقتلوه. لماذا؟ هذه الشريعة الإخوة ما تأتي إلا بجلب المصالح ودفع المفاسد. الردة عن الدين، أنا أقول لو كان هذا الإنسان صادقا في أنه يريد دين آخر، ليش يعلن أمام الناس أني تركت الإسلام وأني أنا كذا؟ ليش يا أخي؟ أنت خلاص ما اقتنعت بدين الإسلام، تريد دين آخر، اذهب إلى هذا الدين وما تعلن. إذا ما أعلن ما حد يعرف به، ممكن ما يمسك ولا يقتل، خلاص يعيش هكذا، ما يظهر يعني دينه الآخر. لكن انظر إلى واقع المرتدين، أي إنسان يرتد عن الإسلام بعد أن يدخل فيه إيش يسوي؟ إعلان وإشهار. ليش؟ في الحقيقة الردة صد عن سبيل الله، لكن ليس بالقوة من الناحية العلمية. لأن إيش معنى الردة؟ معنى الردة كأن هذا يقول أنا دخلت دين الإسلام واطلعت على هذا الدين ورأيت أنه دين لا يصلح، دين فاسد، ولذلك أنا أحذركم منه، أنا أخرج منه. هذا لسان حاله حتى لو ما صرح، لأن الكفار إذا رأوا هؤلاء المرتدين واحد بعد واحد يرتدون عن الإسلام، إيش يقول؟ يقول والله لو كان هذا الدين حق لما ارتد عن فلان وفلان، دخلوا وخرجوا منه، وهؤلاء لهم مكانة، أصحاب ذكاء وفطنة، فيترك أصلا دين الإسلام، ما يفكر أن يدخل فيه. شوف كيف الأثر الخطير للردة على الدين. وذلك حد الردة جاء لحفظ الدين، لحفظ الدين من التلاعب فيه والتشكيك فيه من مثل هؤلاء. فمن بدل دينه فاقتلوه، وهو يعلم هذا قبل أن يدخل في الإسلام، قبل أن يدخل في الإسلام يعلم أن الذي يرتد هكذا، فما يدخل إلا عن قناعة تامة. ثم أيضا هذا يعني أشار إليه الله تعالى في سورة آل عمران: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره إيش لعلهم يرجعون. شوف كيف لعلهم يرجعون. إذن ما نترك هذا الدين لتلاعب هؤلاء المشككين في الدين والمتلاعبين به، فيأتي هذا الحد الصارم حتى نقضي على هذه المفسدة في التشكيك بدين الإسلام، فيكون حد الردة بالعكس هو أحسن ما يكون. وأيضا هذا المرتد أصلا يعني كما تعرفون فمن مسائل الفقه أنه يستتاب، على قول أكثر العلماء يستتاب، فيعني يعطى فرصة، تعال طيب ليش ارتديت، تعال إيش عندك من شبهات. ما يمكن لإنسان أن تكون له شبهة لا جواب عنها في دين الإسلام، مستحيل، هذا شيء مستحيل، لأن هذا الدين الحق، يؤتى له بعلماء يناقشونه يبينون له الحق. طيب خلاص ما عندك، لماذا أنت الآن متعصب للهوى للكفر؟ فإذا يعني حتى القتل يجعله ما يعني يترك هذا الكفر، إذا نعرف أن هذه نفس خبيثة، هذه نفس لا فائدة منها، لا قيمة لها، مثل الروث الذي نجاسته نجاسة عينية لا يطهر أبدا، هذا تلقي به في المهملات خلاص. هذا نفس الشيء، هذا الإنسان إذا عرض عليه القتل ثم هو ما يترك الهوى ولا الكبر ويصر على كفره، إذن هذا مثل النجاسة العينية التي لا يمكن أن نطهرها، إذن هذا ما له حق في الحياة أصلا، هذا ما له حق ولا يعني فائدة في حياته إذا كان على هذا الهوى وهذا الكبر والعياذ بالله. فإذن ولذلك تأمل الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى يعني أشار إشارة مجملة لهذا المعنى كله، قال ولا منافاة بين هذا المعنى وبين آيات الجهاد، بس قال فإن الله أمر بالقتال يكون الدين كله لله، في قتال وفي لا إكراه في الدين، هذا لا يعارض هذا، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ لأن كما قلنا القتل ابتداء كما قال ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، لكن أيضا حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. فتلاحظ أن هذا من المقاصد العظيمة، محو الشرك، لابد أن يمحى الشرك. طيب إذن هذا القتل والله أعلم باختصار يكون في ردع للإنسان، مثل شيء يوقظه من يعني اليوم ممكن المجرم حتى يعترف ممكن يضربونه بكهرباء أو بجلد أو حتى يعترف مثلا، ليش ممكن بالفعل يكون إصرار قوي يحتاج إلى إيش؟ إلى يعني أسلوب قوي لردعه. طيب أنت الآن هذا إذا بقي على هو ما يعرف مصلحته، إذا بقي على هذا الكفر سيخلد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، إيش يسوي به؟ ما في إلا أن يهدد بالقتل، إذا ما أسلم يقتل، فيكون هذا لإنقاذه لا لإكراهه ابتداء، يعني ما لنا حاجة له في الإسلام، الله غني عنه والدين غني عنه، وإنما يكون إكراه حتى إيش يعني نحن محتاجين له، لا مو محتاجين له. فإذا يقاتل لهذه المصلحة حتى ينتبه، يترك غروره، يترك عناده، وحتى ننقذه من هذا الخلود السرمدي الأبدي في نار جهنم، فيقاتل فيترك هواه ويرجع للإسلام. سمي هذا إكراه، سمي إكراه لا إشكال، يعني يكون إكراه ظاهري حتى يسلم، يكون إكراه ظاهري، لكن ما حد يستطيع أن يكره الناس على اعتقاد، لأن هذا لو قال خلاص أنا مسلم قال بلسانه وهو منافق في قلبه، أنت فعلت الذي عليك بس. فإذا وتجد بعض الناس هكذا، يعني مثلا يهود بني قريظة عندما حكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، طيب كان في فرصة أن يسلموا، ولو أسلموا لقبل منهم، يعني واضح أي كافر أي مرتد إذا أسلم خلاص ما يقام عليه طبعا ما يقتل. طيب ليش ما أسلموا؟ بالفعل تجد بعض الناس هكذا والعياذ بالله نفسه خبيثة لأبعد الحدود، خلاص ما يقبل، يعرف أن هذا رسول الله لكن من شدة الكبر والحسد الذي في قلبه خلاص، فإذا يقتل في النهاية، يقتل ولا كرامة، لأن هذا الدين هو الدين الحق الذي لا بد أن يعلو الأرض كلها ويمحى شيء اسمه كفر وشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا المنسجم مع الكون كله، الكون كله يسبح الله ويعبد الله تعالى. فإذا ولذلك تأمل يعني حتى عند في آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ما يقبل حتى من اليهود والنصارى الجزية، حتى العلماء اللي قالوا هذه آية بس على طيب إيش نفعل في آخر الزمان، خلاص ما في جزية، إما إسلام وإما قتل. تفهم هنا عزة الإسلام، إسلام دين عزيز، إسلام دين حق، اللي ما يقبل الحق يطحنه الحق. نعم ونقولها بكل قوة وشجاعة، فهذا الدين دين عظيم، وهذا يبين لنا بالفعل عظمة هذا الدين. وفي الوقت نفسه لا تظن أن هذا فيه يعني أن الإنسان أنت ما أعطيته حريته أبدا، بالعكس أنت تريد أن توصله إلى الرحمة الحقيقية الذي هو يعرض عنها ويعاند لأجلها، بالعكس هذا يكون رحمة له. فالحرية الحقيقية أن تخلص هذا الإنسان من التعبد لغير الله، ما يقول لا أنت الآن سلبتني حريتي، لا ما يتعارض هذا الكلام مع الحرية، لأنك أنت ما تفهم الحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله، فلا تكون عبدا لشهواتك ولا للدنيا ولا للأهواء ولا للتعصب. من تخلص من هذه العبوديات أصبح عبدا لله فأسلم، لكن إذا بقي يعاند فهذا يدل على أنه ليس بحر، هو العبد لغير الله، بالعكس هذا القتل هو الذي يوصله إلى الحرية الحقيقية، فيكون عبدا لله محررا من شهوات الدنيا وملذاتها وأهوائها. فإذا أظن الأمر أصبح إن شاء الله واضحا في مثل هذا والله أعلم. وهذا الإخوة يعني له أمثلة كثيرة في الدنيا كما قلنا في حد القتل والقصاص مثلا. طيب ننزل أكثر، لو أن واحد مثلا طالب في المدرسة قبله المدير في مدرسته وإذا به بين الطلاب يسب المدير ويسب المدرسة والمعلمين ويقوم بأشياء شنيعة، حاولوا معه يمين يسار ما يعني ما يقبل، الآن لو فصله أخرجه من المدرسة هذه، هذا قرار طبيعي الكل يقول والله هذا القرار السليم، هذا ما له حق أن يعيش في المدرسة هذه. طيب الآن هذا الكافر يعيش في الدنيا لما يسب الرب وما فيه ما في عنده أي شبهة، لذلك شوف والله أعلم من الحكمة أن اليهود والنصارى ومن له أدنى شبهة كتاب يعني يعطى مهلة في أن تقبل منه الجزية. ليش؟ لأنه ممكن يكون إيش بالفعل يقول عنده شبهة، أنا صاحب دين أيضا، أنت صاحب دين أنا صاحب دين، ممكن يكون جاهل استحكمت عليه الشبهة، فهذا تقبل منه الجزية ما عليه. فإذا ما قبل وجاء القتل هنا يفكر أكثر، بخلاف الوثني والمشرك ما في شبهة ولا عند دين ولا شيء، إذن على ماذا يتعصب، بماذا يتعصب؟ فنفس الشيء طيب هذا الطالب أخرج من المدرسة هذا قرار سليم 100%. طيب هذا الكافر يسب الرب والدين وما يرضى أن يقبل من أحد، طيب عندما يخرج من هذه الدنيا يقتل، هذا القرار السليم؟ تصل الدرجة إلى هذا؟ لابد أن يردع، ما يترك هكذا بين الناس. لكن كما تعرفون الإخوة، دين الإسلام يعني القتال فيه جاء في مراحل، فعند ضعف المسلمين ما يكون هناك القتال، يكون هناك صلح، يكون هناك يعني هدنة بينهم بين الأعداء، فهنا يأتي إلى إكراه في الدين. نعم، ما نقاتل، لأن الآن هناك معاهدات بين الدول، خلاص تأتي الدعوة. لكن حتى كلام ابن القيم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكر أحدا على الدين، وإنما قاتل من قاتل، صحيح، لكن لما نزلت سورة براءة خلاص، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. شوف كيف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، حالة خاصة، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هذه حالة خاصة، وإلا خلاص ألغيت العهود. هذا كان إيش في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أصبح المسلمون يعني هم أهل القوة والعزة في الجزيرة العربية، خلاص. لكن إذا رجع الأمر إلى الضعف ترجع الأحكام في المعاهدات، وفي ننظر إلى الأصلح في ذلك، كما يوجد الآن في واقعنا المعاهدات بين الدول عموما، لأن هذا هو الأصلح الآن للمسلمين في حال ضعفهم. فكل آية تنزل في يعني المرحلة التي شرعت فيها، كذلك ننظر إلى أحوال المسلمين اليوم هكذا، وإلا يعني في نهاية الأمر خلاص ما في إلا الجهاد في سبيل الله. طيب هذا كان في زمن قوة وعزة، طيب الآن رجع المسلمون إلى مرحلة استضعاف، نقول لا، لابد أن تجاهدوا، ولو ما كان في عدة إيمانية ولا عسكرية ولا شيء، لا جاهدوا، لا، لأن الجهاد ما يأتي ثمرته. فإذا لابد من فقه هذه المراحل التشريعية في الجهاد وفي القتال في مثل يعني هذا الموضوع، والله أعلم. فإذا لذلك والله أعلم، سامحونا أنا طلت في هذه الآية كثيرا، لأن بالفعل يعني فيها مثل هذه الإشكالات، ما أحببت أن يعني أمر علي هكذا فقط، لأن كثير وجدت كثير من المفسرين وحتى بعض المعاصرين يكتفي بالجواب العام، يقول إكراه في الدين، لأن أصلا الجهاد ليس فيه إكراه على الدين، يقول جهاد لقتل الذي يصدون عن سبيل الله بس، أو للدفاع. لكن إذا فتشنا في المسألة أكثر نجد أن في النهاية لا، في قتل القاتل الكافر إذا لم يسلم، من حق الحاكم أن يقتله إذا كان المسلمون يعني جاهدوا في سبيل الله، فهذا حكم شرعي. طيب فلابد من أن يعني تتبين هذه المسألة، والله أعلم، وإن شاء الله يكون في هذا شيء من البيان، والله أعلم. طيب إذن ولذلك يعني هذه أيضا ظواهر النصوص اللي يعني استدل بها الجمهور، تقاتلونهم أو يسلمون مثلا، وهكذا الذي حصل بعد ذلك، يعني عندما كان الصحابة يجاهدون في سبيل الله طيب قال نكمل الآية، قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ثم إذن يحثنا الله تعالى على التمسك بالدين، إذا ما دام الأمر واضح، يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، تأمل هنا يعني ما دام الأمر أصبح واضحا جدا، جاء الحث على التمسك بالدين يعني في أعلى صوره، تمسك شديد وقوي بالدين، حتى قال فمن يكفر، ما قال مثلا بالأصنام ولا الكفر ولا لا، فمن يكفر بالطاغوت، بالطاغوت هذه من الطغيان، طغيان مجاوزة الحد، هي مثل ملكوت وجبروت أيضا طاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضٍ الشيطان كما قال عمر رضي الله عنه، والطاغوت الشيطان كما في البخاري تعليقا. وهكذا يعني ما يعبد من دون الله ويطاع من دون الله في الكفر فيكون طاغوتا. واستطراد يعني في هذه الآية الإخوة، الخوارج يستدلون بمثل هذه الآيات على تكفير حكام المسلمين، ويقرنون مع هذه الآية إيش؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فيقولون القوانين الوضعية تدخل في الطاغوت، فالذي يتحاكم إلى القوانين الوضعية أو يحكمها فهذا لم يكفر بالطاغوت فهو كافر، فيكفرون المجتمعات الإسلامية بهذا الكلام. وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن تسمية القوانين الوضعية طاغوتا هذا غير صحيح. لماذا؟ أولا القوانين الوضعية من قال كلها مخالفة للدين والشريعة؟ هذا غير صحيح أبدا، وما يعقل أصلا هذا أبدا. لماذا؟ لأن كثيرا من هذه القوانين تتعلق بأمور دنيوية من باب تنظيم حياة الناس، هذا ما له علاقة بالشريعة، بل الشريعة تأمر بهذا، مثل المصالح المرسلة. الآن مثلا إشارات المرور، قوانين المرور مثلا، طيب أليست هذه قوانين وضعية وفيها غرامات وفيها مخالفات؟ طيب هل هذا طاغوت؟ هؤلاء ما يعقلون شيء، يقول هذا طاغوت هذا جاهلي حقا ما يعقل شيئا. طيب هناك التعزيرات، الشرع حدد بعض العقوبات لكن هناك تعزير، يعني مثلا الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي، طيب ما جاء فيها حد معين، لكن ولي الأمر كما يوجد الآن في القانون إذا شاف والله الرشوة كثرت وهي سبب لخراب المجتمعات يكون فيها حبس، يكون فيها كما يوجد في القانون يكون فيها غرامة ويكون فيها رد المال. طيب هذا حكم شرعي بالنظر إلى إيش؟ أنه من باب التعزير، لكن هؤلاء ما يفقهون شيء. صحيح إذا طبعا هناك أيضا تحكيم الشريعة في الزواج وفي الطلاق وفي الميراث وفي هذه الأمور، طيب كيف تسمي هذا كل قانون سميه طاغوت؟ وهذا هو الغالب الإخوة بالنسبة للقوانين الوضعية في العالم عموما في بلاد المسلمين. ثم أيضا حتى كثير من بنود القانون الوضعي ومواده، هناك واحد مسوي دراسة يمكن 4 مجلدات يذكر فيها أن القانون الفرنسي الأصل مأخوذ من الفقه المالكي، في 4 مجلدات يثبت هذا، لأن الغرب أصلا هم عالة على المسلمين في حضاراتهم عموما، ومنها حتى في الأمور القانونية، يقول حتى في هذه الأمور كثير منها مأخوذ من الفقه المالكي. هم لما أرادوا أن يضعوا قوانين نظمون حياتهم شافوا إيش عند المسلمين في البيوع في المعاملات في التجارات في الزواج في كذا، وأخذوا بالفعل من القانون المالكي وضعوه في قوانينهم. طيب الآن لما تعتمده بلاد المسلمين، طيب هذا يرجع إلى فقه مالكي مثلا. ثم أيضا يعني أحيانا يكون في القانون الأصل يعني أن تكون هناك الأحكام الشرعية أو اعتماد بعض المذاهب في حتى في العقوبات وكذا، لكن قد يكون التطبيق يعني ما ينفذ أو يكون له أمر آخر، حسابات أخرى مثلا. ثم على فرض يعني كل هذا، ثم تأتي بعض المواد مخالفة للشريعة، نقول نسمي هذا كله نسميه طاغوت؟ هذا غير صحيح، هذا أولا. ثم الأمر الثاني، الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طيب الآية واضح تتكلم عن من؟ الله يقول يزعمون أنهم آمنوا، تتكلم عن منافقين، كيف تأتي بآية تتكلم عن منافقين تنزلها على المسلمين؟ هذا مسلم ما يزعم أنه يؤمن، بل هو مؤمن لكن تحاكم إلى غير الله، هو مقر بالشريعة ومؤمن لكن أخذه الهوى وحكم غير الشريعة، يكون مثل الذي يزعم أنه مؤمن وجاحد للشريعة ويتحاكم إلى الشريعة، يتحاكم إلى يعني الطاغوت أو يعني الأمور المخالفة للشريعة جحدا ويعني تكذيبا، ما يمكن أن يستويان أبدا. ولذلك الأمر الذي يفصل في هذا يعني كما بين عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما أنزل الله فهو كافر، هذا اللي يجحد، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم أو فاسق، يعني ما يصل لدرجة الكفر لأنه مقر بالشريعة. مثل واحد مقر بالزنا أنه حرام لكن زنا، ما يمكن يكون كافرا. الخوارج كافرون، كافرون بالكبائر. فالذي يقر لكن يحكم بغير ما أنزل الله هذا ليس بكافر. وهذا الذي يعني يوجد الآن مثلا عند بعض حكام مسلمين، يقر بالشريعة لكن مثلا حكم بغير ما أنزل الله بعض المسائل، هذا ما يعني أنه كافر أبدا. فهذه عقيدة الخوارج. حتى لو فرضنا بغير كل يعني القوانين الشرعية وجاب بقانون كامل لا علاقة له بالإسلام، إذا كان مقرا بالشريعة يؤمن بالدين هو الذي يجب أن يحكم وكذا، لكن قال أنا فعلت هذا شهوة اتباع هوى أو أي شيء من طمع في الدنيا، هذا لا يصل لحد الكفر. فإذا الكلمة هذه معروفة شماعة عند الخوارج، طاغوت 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 طاغوت، هكذا يرددونها للأسف. يعني حتى يعني ابتلي بالفعل، يعني بعضهم يعني أصبح حدة ما يستطيع أن يعيش، يعني يتعامل أي معاملة يقول هذا يعني إيمان بالطاغوت، تحاكم إلى الطاغوت في أي شيء، أصبح عنده هوس وسوسة في هذا. وهذا من شؤم التكفير، من شؤم البدع والعياذ بالله. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. قال فمن يكفر بالطاغوت، واضح يعني كل ما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت قال ويؤمن بالله، نعم فمن يكفر بالطاغوت. طبعا نحن ما يعني نقول أن الأحكام المخالفة للشريعة أننا نرضى بها أبدا، نكفر بها. الأحكام المخالفة للشريعة ما أحد يقرها، يجحد بها المسلم، لكن لا يعني هذا كما عرفنا أنه يعني يسمى كل هذا طاغوتا وكل من يتحاكم إليه وهو مقر بالشريعة يكون كافرا. لا، هذا يعني في الحقيقة يعني من يعني ظلم المسلمين وتكفيرهم. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم فقد استمسك، والسين والتاء هنا إيش معناها؟ لا الطلب، لا ما ينفع الطلب هنا، يعني هي تأتي للمبالغة في التوكيد، تأتي للطلب. استنصر طلب النصر، استسقى طلب السقيا، لكن مثلا استغنى الله ما فيها طلب، لكن فيها مبالغة في الغنى. كذلك هنا لما يقول استمسك، ما طلب التمسك، هو مستمسك، بل فيها مبالغة في التمسك. طبعا يقولون هذا المعنى يرجع للطلب، لأن الذي يطلب الشيء يعني يحصله، ويعني إذا كان لا يزال يطلبه يحصله على أتم الوجوه. لكن كما عرفنا المقصود هنا ليس الطلب، وإنما هو يعني المبالغة في التمسك. فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال مجاهد أو قال مجاهد نعم، قال العروة الوثقى الإيمان. قال سعيد بن جبير لا إله إلا الله. قال أنس بن مالك القرآن. كل هذه معاني صحيحة، فهذا يدلنا على أن الإسلام التوحيد القرآن هو سبيل النجاة، هو حبل النجاة في هذه الدنيا. فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة تعرفون العروة هي الحلقة التي مثلا توضع على الكأس، يكون له يعني توضع عليه عروة حتى تمسك الكأس تتمكن من إمساكه، أو في الحبل، في مؤخرة الحبل يوجد مثل عقدة دائرية حتى يعني تتمكن من إمساكه، يكون إمساكك له يعني ثابتا. أما إذا كان بدون عروة ممكن أن ينفلت الحبل من يدك إذا أمسكته هكذا من طرفه، فإذا كان بعروة يعني هي الحلقة فيكون هذا يعني أبلغ في إمساكه. ولذلك هذه الكلمة يقولون هي تدل على إمساك بتمكن، والعروة هي هذه الحلقة. وقال فقد استمسك بالعروة، ثم وصفها بالوثقى. وأيضا كلمة الوثقى والوثيق والوثاق يعني تدل على الترابط والشدة، فشدوا الوثاق يعني الحبل على الأسير. فكذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني التي لا تنقطع، لذلك قال الله تعالى انفصام لها، يعني العروة الوثيقة المتماسكة. قال لا انفصام لها. هم يقولون الفصم والفصل قريبة، فصل الشيء عن الشيء إذا كان بإبانة تامة، لكن إذا فصله عنه من غير إبانة، يعني إذا كان كسر انكسر الإناء لكن لم يفصل، لا زال يعني متماسكا، فهذا يسمى فصم، يعني كان أدنى من الفصل. ولذلك حتى نفى هذا الأمر، قال لا انفصام لها، يعني حتى أدنى يعني انقطاع، حتى لو كان في الظاهر متماسك لكن في الباطن يعني منقطع، هذا منفي، فما بالك بما هو أشد منه. قال ولذلك والله أعلم جاء التعبير بهذه الكلمة لا انفصام لها، لأن هنا الآية كلها فيها يعني معنى المبالغة في قوة التمسك بالحق. قال لا انفصام لها، فهمنا المعنى أظنها. قال لا انفصام لها، نعيد، أن الفصم كسر من غير إبانة، هكذا يقولون في اللغة، فصم كسر من غير إبانة، فإذا كان هذا الكسر الخفيف أصلا منفي، فكيف بما هو أعلى منه مع الإبانة. إذن لا انفصام لها، قال ابن كثير لا انقطاع لها دون دخول الجنة. إذن هذا فيه مثل للثبات على الإسلام والتوحيد والسنة، ثبات على الحق حتى الموت. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أما كيف ختم الآية بهذين الاسمين في هذا السياق، قال والله سميع عليم، سميع لدعاء الداعي، لأن الذي يتمسك بالحق يذكر الله ويستغيث بالله ويستعين بالله، يدعو الله فيتضرع لله، والله تعالى يعلم ما في قلبه فيثبته. وأيضا هذا في تبشير بأن الله سميع عليم، حاضر يسمعك ويعلم حالك، مهما جاءتك الفتن والبلايا أثبت، الله سميع لدعائك وعليم بحالك، عليم بما في قلبك. فيعني هذا في حث على أيضا التمسك بالحق. ونختم هذا المجلس بهذه أو هذا الحديث الذي يتعلق بهذه الآية في البخاري في باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال في البخاري بسنده عن قيس بن عباد رحمه الله، قال كنت جالسا في مسجد المدينة. وفي رواية يعني في غير البخاري أن كان جالس في حلقة فيها عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، ففيها يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كبار الصحابة. فدخل رجل على وجهي أثر الخشوع، فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج. فيقول قيس بن عباد فتبعته وقيس بن عباد تابعي، قال فتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة. وهذا هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان يهوديا فأسلم. قال عبد الله بن سلام لهذا لقيس بن عباد، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. شوف من تواضعه، النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ومع ذلك يقول والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. قال وسأحدثك لما ذاك، يعني ليش قالوا هذا من أهل الجنة، أنا سأحدثك. لكن واحد يقول هكذا لأي واحد هذا من أهل الجنة، لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. يقول لكن أنا سأحدثك بعلم. قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها. تخيل شاف المنام أنه في روضة خضراء واسعة. قال وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. قال في أعلاه عروة، في أعلى العمود عروة. فقيل لي ارقى، قلت لا أستطيع. فأتاني وصيف يعني خادم، قال فرفع ثيابي من خلفي فرقيت يعني أعانه حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة. فقيل له استمسك، قال فاستيقظت وإنها لفي يدي. يعني هو في المنام أخذها بيد، استمسك فانتبه وهو إيش يعني كأنه قد يعني أمسكها بيده. قال فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام. الله أكبر، نشوف ما في دين أجمل من هذا الدين. والله الذي يكون في هذا الدين هو في روضة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هذه رياض الجنة مجالس الذكر، هي يعني بها يجدد المسلم إيمانه ودينه. وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. يعني هذا تفسير رؤية، أنك أنت ستموت على الإسلام، تتمسك بالعروة الوثقى إلى أن تموت. قال وذاك الرجل عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. فهذا حديث يعني يناسب هذه الآية. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالإسلام وبالعروة الوثقى حتى نلقاه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته وعلى التوحيد والسنة حتى نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وأنا أعتذر من الإخوة، أنا صراحة كنت محضر الصفحة كاملة اللي بعدها، يعني أقول بنمشي لين أعلم أن الله، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن هذه لا إكراه في الدين، أخذت منا الوقت كله. وإن شاء الله يكون فيه خير، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.